بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالسند إلى الترمذي قال: باب ما جاء في خاتم النبوة أو خاتم النبوة، كلاهما صحيح إذا فتحنا التاء أو كسرنا التاء. باب ما جاء في خاتم النبوة. حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زرق الحجرة. هكذا قال الترمذي. وهذا الباب، باب ما جاء في خاتم النبوة، يعني له تعلق بالباب السابق، لأن هذا من ضمن الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من العلماء يرون أن خاتم النبوة من صنع الملكين كالقاضي عياض، وهذا الخاتم هو قطعة لحم مستديرة بارزة في ظهره بين كتفيه، أقرب ما تكون إلى الكتف الأيسر في حجم بيضة الحمامة، وأنه علامة من علامات النبوة. إذن هذا الباب له تعلق بصفة النبي الخلقية، فيكون هذا فرع عن الباب الذي قبله، لأن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية هذا الخاتم الذي جعله الله تعالى بين كتفيه علامة على نبوته لما عند أهل الكتاب من العلم به. وقد اتفق العلماء على أنه كان علما وآية على نبوته. وهذا الخاتم جزء ناتئ وبارز من البدن، بين الكتفين، وهو إلى الكتف الأيسر كما قلنا أقرب، وحجمه مثل حجم بيضة الحمامة، ومن حيث اللون هو يشبه الجسد من حيث اللون، وهو قريب إلى الشامة. وقد جاء ذكر هذا الخاتم صفة له صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وكان يعرفه أهل الكتاب ما اطلعوا عليه في تلك الكتب أنه علامة لنبوته. وسلمان الفارسي حينما جاء كان يعني يترصد ليرى هذا الخاتم، وقد رخى النبي صلى الله عليه وسلم عباءته لأجل أن يراه. الترمذي يقول حدثنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف الثقفي البغداني، وهو ثقة من الثقات. وجاء في بعض النسخ حدثنا قتيبة بن سعيد من غير ذكر أبو رجاء. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل، وحاتم بن إسماعيل نزل المدينة ومات بها سنة 86 و100 في خلافة هارون الرشيد. أما قتيبة فقد توفي عام 40 و200. عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد، طبعا السائب بن يزيد توفي عام 91، وهذا السند رواته ما بين كوفي وبغدادي ومدني، وفيه الرواية عن صغار الصحابة. فرواية الجعد بن عبد الرحمن عن السائب، فالسائب من صغار الصحابة. يقول ذهبت بي خالتي، الباء هذه للتعدي أي أذهبتني، وخالته هي فاطمة بنت شريح كما قال سبط بن العجمي، وقيل علبة بنت شريح كما قال المبارك فوري، أما الحافظ بن حجر فقال لم أقف على اسمها، وهي أخت مخرمة بن شريح. إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، على وزن فعل، وهي صيغة مبالغة من الوجع، وهو المرض. وجاء في بعض روايات صحيح البخاري وقع بقاف وبوزنه أيضا على وزن فعل، وقع على وزن فعل وبنفس المعنى، ومعناه أنه يشتكي من رجله كما جاء في رواية شاكم. والحميدي في الجمع بين الصحيحين ذكر رواية وجع ثم قال بعض الرواة وقع، ثم ذكر قال وجاء في بعض الروايات شاكن أي يشكو من رجله. إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا، فمسح رأسي ودعا، طبعا يعني لا منافاة أن يكون شاكن من رجله ويمسح رأسه. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم رأس هذا الصبي حينما كان صبيا حين ذاك، يعني هذا من الرحمة ومن التودد ومن حسن تعامله مع الصغار. ومعلوم أن حسن التعامل مع الصغار له دور كبير، حسن التعامل مع الصغار له دور كبير في التأثير بهم، وقد أثر به على غاية التأثير. ومسح الرأس لا يختص بالمريض ولا يختص باليتيم، بل جاءت السنة حينما مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأس عبد الله ابن عمر، فالسنة في ذلك تحبيبا وترفيقا وأيضا من أجل أن يرغبوا في الدين. قال ودعا لي بالبركة، البركة هي النماء والزيادة في العمر، البركة. والبركة من عند الله، أنت قد تستلم مرتبا أو قد تأتيك واردات لكن تذهب هذه، وقد ترزق من البنين لكن لا توجد البركة، فالبركة من عند الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إذن البركة من عند الله، وأعظم ما تنهال البركة به على الإنسان حينما يهتم الإنسان بالقرآن. يقول الطبري لما انشغلنا بالقرآن انهالت علينا البركات. أسأل الله أن يبارك لي ولكم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي سعد الطبقات من طريق عطاء مولى السلام أنه صلى الله عليه وسلم دعا له قال بارك الله فيك، أي قال له هكذا. وعن الجعد قال رأيت السائب بن يزيد وهو ابن 94 حولا معتدلا. هذه رواية في صحيح البخاري، ومعنى معتدلا أي من غير انحناء. وقال قد علمت أني ما متعت بسمعي ولا بصري إلا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الدعاء، ونحن قد دعا لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونلتمس بركة دعائه حينما دعا بقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. فالإنسان يحفظ ليعمل ويعلم ويؤدي الأمر كما هو، فيحصل على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة وهي الجماء وهي الجمال، وأيضا الجمال في الدنيا وفي الآخرة. يقول فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم، طبعا الخاتم مثل قائم، قائم خاتم، وقد تفتح تاءه يقال الخاتم. يقول فنظرت إلى الخاتم وقد تفتح تاءه، ولكن الكسر أشهر وأفصح كما قال المناوي في شرحه. وفي شرح القارئ قال الخاتم الفتح، والكسر بمعنى الطابع الذي يختم به، والمراد به هنا الأثر الحاصل به لا الطابع نفسه. يعني بعضهم يرى الخاتم بعضهم يرى الخاتم، والصواب جوازهما والأولى يقال الخاتم. يقول فإذا هو مثل زر الحجر، أي مثل بير الحمامة، والحجر هو طائر معروف، وجاء عند ابن حبان مثل البندقة. وهناك رواية من ابن حبان خطأ، أشار إلى خطائها لا داعي لذكرها. إذن هذا الحديث قلنا في تخريجه إسناده صحيح، وحاتم بن إسماعيل ثقة، والثقة يحيى بن معين والدارقطني وابن حبان والعجلي. طبعا والذهبي، الذهبي باعتبار أن الذهبي يعني ينقل أقوال الأئمة، وإلا فالأحكام هي المتقدمين. يقول يعني وقد توبع هذا حاتم بن إسماعيل توبع، تابعه الفضل بن موسى عند البخاري برقم 3540. والحديث أخرجه المصنف الترمذي أي بإسناده ومتنه في جامعه، وقال حسن صحيح غريب. طبعا العين في عمدة القارئ، نقل أن الترمذي قال فيه حسن غريب. وأنتم تعلمون أن نسخ كتاب الترمذي في الأحكام مختلفة بعض الشيء. إذا الحديث صحيح، ويرحم الله ابن عبد الهادي لما رجعت إلى تنقيح التحقيق حينما خرج الحديث قال متفق عليه. وابن عبد الهادي رحمه الله تعالى له محبة خاصة في قلوبنا، والحمد لله كتابه المحرر يعني قد طبع في مدار القبس ولم يصلنا لحد الآن، وإن شاء الله يصلنا بإذن الله تعالى. إذن هذا الحديث هو حديث مهم وفيه فقه من فقه الحديث، أن كان الخاتم الذي بين كتفيه علامة من علامات النبوة التي كان أهل الكتاب يعني يعرفون بها. ومما يستفاد في هذا الحديث يعني ما يستفاد في هذا الحديث أن الحافظ بن حجر ذكر عن البخاري حينما أورد البخاري هذا في كتاب الوضوء، قال الحافظ بن حجر أراد البخاري الاستدلال بهذا الحديث على رد قول من قال بنجاسة الماء المستعمل، وهو قول أبي يوسف وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، الأولى طاهر لا طهور وهو قول الشافعي في الجديد وهو نسى به عند الحنفية، الثاني نجس نجاسة خفيفة، الثالث نجس نجاسة غليظة. ثم قال ابن حجر قال وهذه الأحاديث ترد عليه، ترد عليه لأن النجاسة لا يتبرك بها. ثم نقل ابن حجر على ابن المنذر قال ابن المنذر وفي إجماع أهل العلم على البلل الباقي على أعضاء المتوضي وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. ثم قال ابن حجر كما ذكر البخاري هذا الحديث في باب المسح على رأس المريض والدعاء له بالبركة في كتاب الدعوات، وذكره أيضا في باب من ذهب للصبي المريض ليدعى له، ذكره في كتاب المرضى كما ذكره تحت باب خاتم النبوة في كتاب المناقب. إذن هذا الحديث من الأحاديث التي تدلك على آية من آيات هذا النبي العظيم. وسورة الرعد تتحدث هذه السورة عن دلالة النبوة وعن الآيات القرآنية وعن الآيات الكونية، وفي آخر آية أيضا تدل على هذا المعنى. ارجعوا إلى سورة الرعد واقرأوها جيدا وتأملوا آخر آية فيها لتدركوا كم أن السنة النبوية هي شارحة ومبينة، وأن من رحمة الله تعالى بالعباد أن جعل لهم علامات، أن الله قد جعلهم علامات يتعلمون بها صفة هذا النبي. إذن هذا الحديث وجع بمعنى مريض، وقلنا جاء في بعض الروايات وقع بكسر القاف، وأيضا وقع جاء بعض الروايات في البخاري وقع، والأرجح هي رواية وجع. ومسح النبي لرأس هذا الصبي فيه التلطف، كما أن وضع اليد على المريض فيه مؤانسة له وإحساس ببعض ما يعانيه من حرارة الجسم وخفقان القلب. قوله ودعا لي بالبركة، المراد بالبركة حصول الخير ونماء الخير وزيادة الخير، وقد أجاب الله هذه الدعوة كما ذكرنا حينما أطال الله في عمره وحفظ الله له قوته. فسأل الله أن يحفظ قوانا وقواكم وأن يجعلها لنا ولكم في طاعته. يقول توضأت وتوضأ فشربت من وضوئه، أي توضأ النبي فشربت من فضل وضوئه، وهو من فصل من الماء الذي لامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من التبرك هو التبرك بريقه وشعره وفضل وضوئه حق دلت عليه الدلائل الصحيحة وجاءت النصوص الشرعية تشهد على صحته، وكان الصحابة يفعلونه باتفاق أهل البصيرة بسنة النبي، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فلا يتبرك بريق أحد غيره ولا بشعر أحد غيره ولا بعرق أحد غيره ولا بفضل وضوء أحد غيره، بل هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يلحق به غيره مهما كان فضله ومهما كانت مكانته. يقول: وقمت خلف ظهري، أي قام السائر خلف ظهر النبي، وإما من باب المؤانسة وإما لشيء ما، وهانته الصغير ربما لا يجلس في مكان، وأيضا ينبغي أن يراعى الصغير ويعطى شيئا من حقوقه ولا يبالغ في إعطائه حقه، كما نجد الناس قد أغرقوا أولادهم الآن بالألعاب أو بالأجهزة. إذن هذا الحديث يدل على خاتم النبوة، على خاتم النبوة اللي هو علامة من علامات نبوته. وأيضا إذا ذكرنا، يعني تحدثنا عن خاتم وخاتم، والأولى خاتم، أما إذا تحدثنا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين فهذه بالكسر، وقد اختص الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال ابن كثير في تفسير الآية: فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده، وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس، وبذلك الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة. طبعا أحاديث كثيرة، ومن تلك الأحاديث: حيث إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل استأجر، كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وأيضا يعني هذا جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث جابر عند البخاري ومسلم. وأيضا أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. إذن وردت أحاديث كثيرة بذكره صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، وذكر أيضا خاتم النبوة الذي بظهره، وستأتينا الأحاديث الأخرى في هذا الباب. والبخاري رحمه الله تعالى قد أجاد حينما أورد هذا الحديث أول ما أورده في كتابه الطهارة، إشارة إلى الإجابة إلى مذهب الحنفية في الرد عليهم بالقول من أنه نجس. ويعني سبب من قال في هذا القول، سبب الخلاف هو الخلاف في الماء المستعمل، فهناك من ظن أن هذا الماء المستعمل لا يطلق عليه اسم الماء، وبالغ بعضه فقال: لا يسمى ماء بل يسمى غسالة. ولذلك يعني بودي من طلاب الفقه حينما يتعلمون الفقه أن يهتموا بسبب الخلاف، وممن يعلم سبب الخلاف ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وبفضل الله تعالى في معهد الأمل يدرس بداية المجتهد، يدرسه أخونا الشيخ فائز الشبير، وهو يتقن هذه المادة بحمد الله تعالى إتقانا جيدا كبيرا، والطلاب بحمد الله ينتفعون من هذه المادة. أسأل الله أن ينفع بالشيخ فائز وأن يسر له أمر الإقامة وأن يفتح لنا ولهم.